أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القول الثالث في المسألة، لم نناقش القولين الأولين، القول لم نناقش الاستدلال بالروايات على القولين الأولين لأنهما هما المعتمدان بالدرجة الأولى، وبالتالي المفروض أن ينال حظهما من النقاش المفصل. لكن قد الأقوال الأخرى التي تكون مقابلة بين القولين الأولين قد نناقشهما هنا حتى ننتهي من معارضتها أو شيء آخر. فالقول الأول والثاني إذن عرضناهما وعرضنا الروايات التي تدل عليهما، وكان القول الأول هو الذي جعل الزوال معيارا للإفطار وعدمه، والقول الثاني الذي جعل تبييت النية هي المعيار للإفطار وعدمه. القول الثالث هو عدم اعتبار شيء منهما، لا الزوال شرط ولا تبييت النية شرط، وإنما المسافر عليه الإفطار مطلقا في أي وقت سافر من النهار، وسواء بيت النية أو لم يبيت هو مسافر. والقرآن الكريم صريح، من كان على سفر فعدة من أيام أخر. فالقول الثالث إذن هو عدم اعتبار أي شيء منهما، وإنما يجب الإفطار في أي جزء من أجزاء النهار سافر، قبل الزوال بعد الزوال، سواء بيت النية لم يبيت النية. هذا القول اختاره والد الصدوق في رسالته، والعماني والسيد المرتضى قدس سره، والحلي ابن إدريس وابن زهرة، وهو ظاهر الإرشاد. دليله كأنه يمكن أن نصنفه إلى شكلين من الاستدلال، دليل عام ودليل خاص. نقصد بالدليل العام هذه العمومات، عمومات الآية الشريفة التي تقول من كان على سفر فعدة منه، وهذا على سفر، دعونا من تفاصيلكم هذه التي أتيتم بها، نحن نتمسك بإطلاق الآيات الشريفة والروايات، الروايات اللي أول ما بدأنا البحث واستدلنا بها على لزوم الإفطار في السفر. نتمسك بهذه العمومات وهذه الإطلاقات التي لم يلحظ فيها أي تفصيل، هذا خلنا نسميه دليل عام. أيضا من الأدلة العامة اللي يمكن أن يتمسك بها الملازمة التي أيضا وجدت روايات عديدة عليها بين التقصير والإفطار وبين التمام والإتمام. فإذا نتمسك بهذا، أليس تقصير الصلاة مطلق في السفر بغض النظر عن أي شرط من تبييت ومن زوال؟ خلص، تقصير الصلاة مطلق، وهنا عندنا ملازمة بين التقصير والإفطار، فالإفطار مطلق أيضا. هذا إذن كله نمط من الاستدلال العام خنسميه، ومع ذلك يوجد استدلال خاص، بمعنى وجود روايات خاصة تدل على هذا القول، وهي التي أمامكم تحت عنوان القول الثالث. أولها رواية عبد الأعلى في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل. ماكو بعد لا قضية تبيت نية ولا بعد الزوال ولا قبل الزوال. مرسلة المقنع، من خرج بعد الزوال فليفطر وليقضي ذلك اليوم. في الفقه الرضوي، فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر مطلقا، سواء كانت هذه البقية يوم قبل الزوال بعد الزوال. والرضوي طبعا هو كما نسبنا القول إلى والد الصدوق في ذلك، والمقنع أيضا للصدوق. فإذا توجد روايات، خلينا نقول يوجد نمط عام من الأدل عرفناه، ونمط خاص من الأدلة أيضا عرفنا هذه المجموعة من الروايات. العلامة قدس سره أيضا حكى عن علي بن بابويه والد الصدوق استدلاله بماذا؟ قال بأنه مسافر فوجب عليه التقصير مطلقا لعموم الآية، هاي العمومات اللي ذكرناها. قال ولأن السفر مناف للصوم، والصوم عبادة لم تقبل التجزي، وقد حصل المنافي في جزء منه فأبطله، إذ يمتنع اجتماع المتنافيين فيبطل الصوم أجمع ببطلان جزئه. من مقدمات متكونة بالاستدلال لوالد الصدوق الصوم السفر مناف للصوم، قلنا له صحيح، والصوم عبادة لا تقبل التجزي، لو كل صحيح لو كل مو صحيح، قلنا له أخو زين. قال وإذا سافر في أي وقت من النهار، والآن قلتم السفر منافي للصوم، فالصوم يبطل بهذا الجزء المنافي، نقول هم صحيح، وهو عبادة لا يقبل التجزي، فإذا كله غير صحيح الصوم، لأن لا تقبل هذه العبادة التجزي. واضح إذن تسلسل هذه المقدمات عند والد الصدوق. قال لأن السفر منافي للصوم، هذه المقدمة الأولى، والصوم عبادة لم تقبل التجزي، ما يصير جزءها صحيح وجزءها باطل، وكلها صحيح وكلها. اثنين، هاي مقدمة ثانية، وقد حصل المنافي في جزء منه، السفر حصل في جزء بغض النظر هذا الجزء ولو قبل المغرب بقليل، وقد حصل المنافي في جزء منه فأبطله بالمقدار القليل، وهو عبادة لم تقبل التجزي، إذ يمتنع اجتماع المتنافيين الصوم والسفر في عبادة واحدة لا تقبل التجزي، هذا ليس صحيح، فالنتيجة يبطل الصوم أجمع ببطلان جزئه. هذا إذن وجه أضافه ابن بابوي بحسب ما حكاه العلامة قدس سره في المختلف. قال ابن إدريس عن هذا القول، وهو القول الثالث بحسب تسلسل عندنا، قال وهذا القول في السرائر، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما قدمته من الأقوال، شرط الزوال وشرط تبييت النية والأقوال الأخرى التي سنتعرف على بعضها إن شاء الله تعالى الشيخ الطوسي وغيره. قال هذا القول عندي أوضح من جميع ما قدمته من الأقوال، لأن أصحابنا مختلفون في ذلك، شيخ المفيد ومدرسته يقولون بشرطية الزوال، الطوسي ومدرسته يقولون بشرط تبييت النية، جماعة يقولون، مختلف الأقوال لأن أصحابنا مختلفون في ذلك، وليس على المسألة إجماعون ولا أخبار مفصلة متواترة، فالتمسك بالقرآن حينئذ أولى، القرآن عمومات تشير إلى لزوم الإفطار على المسافر، فنرجع إلى تلك العمومات لأن الأخبار متعارضة فيما بينها، فالتمسك بالقرآن حينئذ أولى لأنه مسافر بلا خلاف أكيد، ومخاطب بخطاب المسافرين من تقصير صلاة وغير ذلك، خلاص فإذن يشمله لزوم الإفطار. نرجع إلى العمومات الأصلية، لأن نعم توجد روايات، يريد يقول ابن إدريس روايات على التبييت موجودة، روايات على الزوال موجودة، لكن خو بعضها يعارض بعضا، ما نستطيع أن نصل إلى نتيجة منها، بالتالي نرجع إلى عمومات، الموضوع ثابت، هذا مسافر، موضوع متحقق يلحقه حكمه. هذا إذن فكرة عن هذا القول والقائلين به. مصادرنا في حكاية هذه الأقوال والقائلين بها المصادر الرئيسية المختلف الشيعة للعلامة الحلي، ومستند الشيعة للمحقق النراقي، وجواهر الكلام، فهذه نسبة الأقوال لا قائليها من هذه المصادر أخذناها، مختلف الشيعة في المجلد الثالث، ومستند الشيعة في المجلد العاشر، وجواهر الكلام مجلد السابع عشر، ومدارك الأحكام في المجلد السادس، هذه مصادرنا في، وكما نذكر ذلك خلال الكلام، في حكاية هذه الأقوال عن أصحابها خصوصا القدماء. زين، هذا القول إذن هل يمكن المساعدة عليه أم لا؟ كما ترون مستنده ضعيف، مستنده الخاص ومستنده العام. أما مستنده الخاص وأعني به الروايات التي أمامنا، فالرضوي هو أكيد هذا كتاب بعد ناقشنا فقه الرضا، وقلنا أنه عبارة عن فتاوى والد الشيخ الصدوق ورسالة عملية وليس كتاب أخبار، ولو كان كتاب أخبار فهو مراسيل لا يصح الاستناد إليها. فإذن هذا الرضوي واضح. الرضوي إذن ما الفقه الرضا لضعفه في نفسه، وأضاف طبعا المستند يقول ومعارضته، هذا الكلام من الفقه الرضوي يقول هو عارض كلاما آخر ذكره في كتاب الصلاة. ماذا قال هناك؟ يقول ومعارضته بمثله المذكور في كتاب الصلاة منه من فقه الرضا، وهو قوله وإن خرجت بعد طلوع الفجر أتممت صوم ذلك اليوم، قال في كتاب الصلاة، ونفس فقه الرضا قال إذا طلعت بعد الفجر تتم صيام ذلك اليوم. فما حدا مما بدا يأتي إلى كتاب الصوم يقول تفطر مطلقا في أي جزء من النهار خرجته، هو خالف ما قاله في كتاب الصلاة من فقه الرضا نفسه، يعني يقول هناك إذا خرجت بعد طلوع الفجر أتممت مو أفطرت، أتممت صوم ذلك اليوم وليس عليك القضاء لأنه دخل عليك وقت الفرض على غير سفر. فكأنه يشترط تبيتني هناك في كتاب الصلاة أنه ما دام خرجت بعد طلوع الفجر وقد عقدت نية الصوم فعليك أن تتم صومك وليس عليك قضاء. نفس فقه الرضا قال هذا في كتاب الصلاة، فيأتي إلى كتاب الصوم ويقول بالإفطار مطلقا. فإذن هذا الرضوي يعني كلام فقه الرضا ضعيف. بعد ماذا عندنا؟ مرسلة المقنع هو أيضا واضح ضعيفة ومرسلة، ونفس صاحب المقنع لم يعمل بها أيضا، يعني الشيخ الصدوق هو لم يعمل بها فرواها من باب الرواية والإيراد، كما ابن إدريس كثيرا ما يقول عن الشيخ الطوسي أنه أوردها إيرادا مو أوردها احتجاجا وللعمل بها، لا وإنما شيء حصل عليه فأورده. فإذا مرسلة المقنع أولا ضعيفة السند، وثانيا هو نفس صاحب المقنع لم يعمل بها الشيخ الصدوق، ولو كانت حجة يراها لكان وعمل بها. هذا إذن مرسلة المقنع أيضا لا يمكن الاستدلال بها. ماذا بقيت عندنا؟ رواية عبد الأعلى في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال هذا أول ما في أنها ليست مستندة إلى قول المعصوم سلام الله عليه، لعله جواب منه عبد الأعلى مضافا إلى ضعف سندها أيضا، وبذلك فهي لا تصلح لمعارضة كما ترى أخبار الطائفتين الأولى والثانية التي كانت صحيحة السند وواضحة الدلالة. فإذن هذه لا يمكن أن يستند إليها أيضا. هنا وجدت في كتاب الجواهر قراءة أخرى لرواية عبد الأعلى، ما أدري إن كان هو قاريها في كتاب أو من أين نقلها، بس لا بس تعتبر في الاحتمال يضعف الاستدلال. يقول هاي في رواية عبد الأعلى يفطر وإن خرج، يقول مو خرج هاي وإن حرج، يعني يفطر وإن قبل الشمس بقليل ولا يجد في نفسه حرج من ذلك، هذا حكم الله تعالى وخلي يطبقه. يفطر مو وإن خرج قبل أن تغيب الشمس، يقول يعني على التفصيل السابق أنه يفطر على الحكم السابق لم تأتي بحكم جديد، وإنما يقول لك أنت عليك المسافر الذي حكمك الإفطار، المسافر الذي حكمك الإفطار عليك أن تفطر وتعلن إفطارك حتى لو قبل الشمس بقليل، لا تجد في نفسك حرجا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ولا يجدوا حرجا في أنفسهم، فهاي عليك أن تسلم، لا تكن كأولئك العصاة الذين لما أعلن إفطاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوا على صومه أنه ها ماذا بقي النهار قليل، لا عليك أن تسلم. هذه قراءة ما أدري وين قرأها صاحب الجواهر، لكن نحن ذكرناها باعتبار وجه لطيف. هكذا قال صاحب الجواهر، قال قيل احتمال كون حرج فيه بالحاء المهملة فيكون الظرف فيه متعلقا بقوله يفطر، والمعنى حينئذ أن على المسافر في شهر رمضان أن يتناول مفطرا ولو قبل مغيب الشمس، ما نظر إلى حكم متى يفطر متى لا يفطر، لكن إن كنت من المسافرين الذين حكمهم الإفطار أعلن إفطارك وألزم نفسك بالإفطار ولو قبل مغيب الشمس، ولا تجد في نفسك حرج من هذا الحكم. قال ولو قبل مغيب الشمس وإن كان يعسر عليه ذلك باعتبار قريب إجراء للسنة ومخالفة للمنافقين الذين يصومون في السفر. هذا وجه على كل احتمال، بس لابد طبعا إن كان قرأها في قراءة النسخة ولا لم يشر إليه، ونحن نوردها بالتأكيد كفرصة لتوسيع مدارك الذهن. إذن الآن الأدلة الخاصة، خنسميها الروايات الخاصة بالمقام، لا تصلح للحجية فضلا عن أن تصلح لمعارضة روايات القول الأول والثاني. وأما العمومات فطبعا لا يمكن الاستدلال بها، لأننا المفروض أننا نقطع بأننا خرجنا من تلك العمومات بالروايات المفصلة المذكورة في الطائفة الأولى والطائفة الثانية. بعد العودة للعمومات لا وجه له، لأننا خرجنا من تلك العمومات بعد، ودخلنا في تفصيلات بموجب روايات الطائفة الأولى والطائفة الثانية، فلا يصح العودة إلى تلك العمومات. هذا إذن القول الثالث، لا يصلح للاحتجاج خصوصا في مقابل القولين الأول والثاني. وهنا أيضا وجدت وجها لطيفا لسيد صاحب المدارك قدس سره، نقله عن بعض المفسرين للرد على هذا القول. قال صاحب المدارك، قال إن في العدول من قوله مسافرين، قوله تعالى، يعني هذا قوله مسافر، لا قوله تعالى على سفر، يقول الآية الشريفة ماذا قال؟ فمن كان منكم على سفر، ولم تقل فمن كان منكم مسافرا. وليش ما قالت الآية فمن كان منكم مسافرا، وإنما قالت من كان على سفر؟ على تفيد الاستعلاء والاستيلاء، يعني تعطي استيلاء للمسافر على سفره، ولا يكون هذا المعنى متحققا إلا عندما يكون السفر بمقدار معتد به. أما إذا كان المقدار من السفر يسيرا كما يفترض هذا القول الثالث، يقول حتى لو قبل المغرب بقليل يفطر، هذا ما يصدق عليه مسافر، لكن ما يصدق عليه أنه على سفر، لأن ما متحقق كون السفر معتدا به حتى يصدق مصطلح على سفر. معنى احنا نريد بعض المعاني قلنا حتى تتعمقون في فهم المعاني، ونحن بالتأكيد أيضا نستفيد منه. نقله عن بعض المفسرين، ولم أراجع أي مفسر خصوصا الذين لهم أبحاث في المعاني، أكيد هاي هذا نص كلامه. قال في العدول من قوله مسافرين، شوف مريضا عبر عنها مريضا، ما قال على مرض، لأن فعلا المرض ولو بمقدار تحقق خلص صار معذر للإفطار. قال من كان منكم مريضا، لكن لم يقل من كان منكم مسافرا، قال على سفر. ليش العدول؟ هو من كان منكم مسافرا أو مريضا، ليش من قال على سفر أو مريضا؟ ها، معناه كون السفر يكون مقدار معتد به وملحوظ حتى يكون مبررا، بعكس المرض، المرض لا، حتى لو مقدار في آن ما حصل العذر خلاص يجيب الإفطار. هاي فكرة هذا القول. قال في العدول من قوله مسافرين إلى قوله على سفر، إيماء إلى أن من سافر في بعض اليوم لم يفطر، لأن لفظ على يدل على الاستعلاء والاستيلاء، فيكون المراد إن كنتم على سفر يعتد به ويعد سفرا. ومتى يتحقق؟ إذا سافر من قبل الزوال، حتى يصير أكثر من نص نهار مسافر، فيصدق أنه نحو من أنحاء الاعتداد بهذا السفر. أما إذا سافر بعد الزوال لا يعتد به. قلنا هذه وجوه ليست للاحتجاج، وإنما هي لتوسيع الأذهان وتعميق المطالب، وإلا نحن ناقشنا الحجة ولم تكن تامة.
نعم. مشقة يقال على سفره مثلا.
على كل مهم يصلح للرد على هذا القول بهذا المقدار ما يخالف. إذا اشترط فيه شيء لأن هذا القول يقول مطلقا لم يشترط شيئا، فإذا اشترطنا شيئا إذا صلح للرد على هذا القول. هو اللي يريد يقوله سيد صاحب المدارك.
على السفر الشيخ ليش ما نقول ناظرة إلى الاختيار في قبال السفر في معصية أو ما شابه ذلك؟ على سفر يكون على الاختيار، لأنه السفر في شهر رمضان لا كان مختار، فهو ناظرة إلى الاختيار. إنه إنسان مختار في سفر في قبال الصوم اللي راح
يعني يكون معصية. تعلموا الاستظهارات يكون لها منشأ منشأ للظهور. إيه حينما نستظهر معنا هو سبرره هنا برر هذا الاستظهار. ماذا قال؟ قال لأن اللفظ على يدل على الاستعلاء والاستيلاء فيكون المراد إلى آخر كلامي، سواء كان صحيحا أو لا. بس المهم أنه حينما نستظهر شيئا لابد أن يكون منشأ لهذا الاستظهار وليس استظهاره. فإذا وجد منشأ لهذا
استثناءات في السفر يجب عليها الإفطار
أكيد. إذا أخذنا بهالتفاصيل نعم، سفر معصية، سفر مثلا عمله السفر
من الحاج مثلا في أيام عرفة
إيه أكيد استثناءات كثيرة نعم. بدل كفارة على كل قلنا إذا كان وجد له منشأ هذا الاستظهار لا بأس. زين، فإذن الآن نحن ناقشنا الأدلة العامة وقلنا لا تصلح الرجوع إليها بعد أن وردتنا الأدلة المفصلة الخاصة اللي بالطائفة الأولى والطائفة الثانية. الأدلة الخاصة لهذا القول استعرضناها ولا تصلح الحجية، فضلا عن أن تعارض الطائفة الأولى والطائفة الثانية. ابن إدريس ذكرنا في الدرس السابق قلنا أنه بالبداية قال أن رأي الشيخ المفيد هو الذي حجة أراه وهو الذي أفتي به، وهنا ماذا قال؟ قال هذا أوضح الأقوال عندي في نفس المطلب، يعني ليس في موضع آخر من الكتاب. لذلك العلامة قدس سره تعجب من اضطراب ابن إدريس وتحيره في الأقوال، ثم علق عليه قدس سره قال وقد كان الواجب عليه حيث لم يظهر له دليل ووجد الأخبار المتواترة غير دالة على شيء وانتفى الإجماع في المسألة. كما قال ابن إدريس الأخبار متعارضة ما قدر نصل من الشيء ولا إجماع في البين ولا لا. يقول شخو عليه شنو مو يقول بهذا، وإنما أن يرجع إلى الأصل وهو استصحاب الحالة في إتمام الصوم والتمسك بعموم الآية وهو قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وطبعا يرد على تعليق العلامة هذا بأنه لا مو لتلك العمومات، ليش عمومات أكثر فوقانية، كن يرجع العمومات القريبة وهي لزوم الإفطار في السفر. هذا القول إذن الثالث كأنه الآن صار واضح ابنه ومع حجته مع مناقشة حجته. القول الرابع هنا وهو اعتبار، احنا التزمنا بتسلسل صاحب المستند وإلا بحسب وجهة نظري المفروض هذا الرابع يصير هو الثالث لأن مرتبط بالروايات مال الطائفتين، لكن هكذا رتبها صاحب المستند. القول الرابع قال اعتبار التبييت والخروج قبل الزوال معا، كلا الشرطين شرط للإفطار، لابد أن يبيت النية ولابد أن يخرج قبل الزوال، إذا اجتمعا وجب الإفطار وإلا فلا. فهذا إذن قول هو عبارة عن وجه للجمع بين روايات الطائفة الأولى والثانية، فلذلك في المجموعة كما ترون لا تجد روايات عندنا على القول الرابع لأنه ليست له روايات خاصة به، وإنما هو جمع بين روايات الطائفة الأولى والثانية. يقول أليست الطائفة الأولى تشترط الزوال قبل الزوال للإفطار، والطائفة الثانية تشترط تبييت النية للإفطار؟ فالصحيح هو الجمع بينهم، ونقول أن كل منهما شرط، إذا اجتمعا وجب الإفطار وإذا لم يجتمعا وجب عليه إتمام الصوم. فإذن هو هذا القول الرابع، ولذلك التسلسل الأفضل لأن احنا التزمنا الآن على ترتيب مستند النراقي، ولهذا كنت يقدم ثالثا باعتبار هو يتعقب الأول والثاني شكل من أشكال الجمع. نعم القول الثالث هذا قول آخر مغاير له رواياته كن يتأخر، حافظنا على كل على هذا. فهذا إذن القول الرابع هو الجمع بين الشرطين بو، وهو محتمل المبسوط. هذه مدرسة الشيخ الطوسي تبنته، وهو محتمل المبسوط. صار عندنا إذن الشيخ المفيد تبنى القول الأول، وسيد المرتضى تبنى الثالث كما قرأنا اسمه الإفطار مطلقا، والشيخ الطوسي تبنى هذا القول وهو الجمع بين الشرطين، وهو محتمل المبسوط بل ظاهره، فإنه قال فيه: ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال فإن كان بيت نية السفر أفطر، خرج قبل الزوال وبيت النية أفطر وعليه القضاء، وإن كان بعد الزوال والفرض أنه مبيت للنية قال لم يفطر. سلم يفطر ما معناه؟ يعني يتم صومه ويقضي مثلا، أو لم يفطر يعني يبقى صائما وصومه صحيح، هذا يحتاج إلى تفسير. قال: وإن كان بعد الزوال سفره وهو مبيت للنية لم يفطر. لماذا لم يفطر؟ لأن الشرطين معا شرط للإفطار، وهذا تحقق منه شرط وهو تبييت النية، لكن لم يتحقق الآخر وهو الخروج قبل الزوال، ولا يصح الإفطار إلا إذا اجتمع. هذا معنى الجمع بوين، يعني لو تخلف أحدهما لا تتحقق النتيجة. فلذلك مثل هذا هو مبيت للنية لكن خرج بعد الزوال، فإذا أحد الشرطين ما تحقق، فلذلك ما ليس له أن يفطر. وإن كان بعد الزوال لم يفطر، هذا المبيت. ومتى لم يبيت النية للسفر وإنما تجددت بعد الفجر أتم ذلك اليوم ولا قضاء عليه، أتم مطلقا بلا تفصيل بين قبل الزوال وبعد الزوال. فصارت حصيلة هذا القول أنه هل هو مبيت أم غير مبيت. إذا غير مبيت للنية هذا يصوم مطلقا لو خرج قبل الزوال أو بعد الزوال. مبيت للنية فيه تفصيل، إن خرج قبل الزوال أفطر لأن اجتمع الشرطان مبيت وقبل الزوال، وإن خرج بعد الزوال لم يفطر. هنا المحقق النراقي قال: فإن قوله لم يفطر ظاهر في صحة الصوم، لم يفطر يعني صومه صحيح ولا قضاء عليه، هكذا فهمها. لكن لدى الرجوع إلى أقوال الشيخ الطوسي، وهي أقوال بحسب الظاهر متعددة، فإن جعلنا بعضها قرين على بعض يظهر أن لم يفطر هنا معناه أتم صومه وعليه القضاء، يعني خلينا نقول وجوب الإمساك عليه، مو الصوم بمعنى الصوم الصحيح. لم يفطر بمعنى لا يصح له أن ينقض صومه، لكن هذا صوم لا يعتد به، عليه القضاء. هذا بقرينة أقوال في الكتب الأخرى. فما استظهره المحقق النراقي هنا يقول: فإن قوله لم يفطر ظاهر في صحة الصوم حسب الظاهر بجعل بعض كلامه قرين على بعض. لا، لم يفطر هنا يعني يجب الإمساك عليه ويقضيه. هذا إذن قول مدرسة الشيخ الطوسي. هذا نأخذ من كلامه في مصادر أخرى. قال في كتابه الاقتصاد: من شرط الإفطار تبييت النية للسفر من الليل، فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر. ما عندنا طبعا احنا كتاب الاقتصاد، قد تقولون الشيخ مين جايبه؟ اللي عنده طبعا ذني بالكمبيوتر معجب الكتب خو عنده، بس مثل الذي لا يستأنس باستعمال الكمبيوتر يوجد معجم لأقوال الشيخ الطوسي، كتاب من 6 مجلدات حسب الظاهر. هذا معجم فتاوى الشيخ الطوسي في مجموع كتبه مبوق حسب الترتيب الفقهي، فتجد آراء مثلا في صوم المسافر يعطيك أقواله، في المبسوط هكذا قال، في النهاية هذا، في الخلاف هكذا قال، في الاقتصاد هذا قال، في جمل العقود هكذا قال. هذا مصدري في نقل الكتب الغير موجودة عندي مثلا، لكن تهذيب مثل خلاف فموجودة، بس نهاية مبسوط اقتصاد جمل العلم ما عندي. يعني ندلكم على المصادر، وأكيد بعضكم ربما يستفيد من معجم الفقه ويكون أسهل عليه. زين، فإذا هذا قوله قدس سره في الاقتصاد. قال: من شرط الإفطار تبييت النية للسفر من الليل، فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ولا قضاء عليه، لم يبيت النية. وإن بيت النية من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال، هذا محل الشاهد، تمم وقضى ذلك. فإذا قوله هناك ولم يفطر يعني عليه وجوب الإمساك ويتمم صومه ولا يجوز له نقض ذلك الصوم، لكن عليه القضاء، هذا صومه لا يعتد به. فإن جعلنا هذا كلام في الاقتصاد هو قرين على كلام، وسنشير إلى كلمات الأخرى في المصادر الأخرى، فهنا يصرح يقول: وإن بيت النية، هو هذا الذي قال قبل قليل، قال: فإن بيت النية وكان خروجه بعد الزوال لم يفطر. لم يفطر شنو يعني؟ صومه صحيح ويعتد به. لو لم يفطر يعني يجب عليه إتمامه والإمساك ويقضي ذلك اليوم. لم يتضح. المحقق النراقي قال أنه ظاهر في صحة الصوم. لا، لما نرجع إلى كتب الأخرى غير ذلك، لأنه ممن يتبنى أن شرط الإفطار هو مجموعهما، وهذا هو النراقي هكذا استفاد. فإذا كان شرط الإفطار مجموعهما فالمفروض إذا تخلف أحدهما لا يجوز له الإفطار، لأن شرط الإفطار كل الشرطين تحقق. فهذا المبيت للنية وخرج بعد الزوال تحقق الشرط الأول وهو كون مبيت للنية، لكن ما تحقق الثاني وهو الخروج قبل الزوال، فلا يجوز له أن يفطر. زين، خشن حكمه صوم، قال نعم يتم صومه لكن عليه القضاء. لذلك يقول هنا: وإن بيت النية من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال تمم، هذا قوله لم يفطر هناك، وقضى ذلك اليوم. أيضا كلام في الجمل والعقود في الخلاف لا نطيل الوقت بها، لكن في التهذيب أيضا باعتبار كتاب أخبار أيضا خل نأخذ ماذا يقول كتعليقات على الأخبار. خلي نتجاوز الآن قوله في الخلاف وفي جمل والعقود. قال في التهذيب: ذكر روايات تبييت النية وذكر روايات الزوال، وقال في تعليق على أخبار التبييت: ومتى خرج الإنسان إلى السفر بعدما أصبح فإن كان قد نوى السفر من الليل لزمه الإفطار، وإن لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم، وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه أيضا الإفطار. هذا متهم منه، هذا التعليق على أخبار التبييت اللي هو هذا مضمونه. لكن من أجل أخبار الزوال التي هي فيها شيء من التعارض مع هذا النسبة بينهما عموم من وجه، ذكر خبرين قال: فهذان الخبران اللي هما في شرط الزوال وما يجري مجراهما، لأن أكثر من اثنين كما نعلم، فالوجه فيهما، وجه الجمع مع تلك أخبار التبييت، أنه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار إذا كان قد نوى من الليل السفر. فالمجموع شرط للإفطار، يخرج قبل الزوال وينوي السفر من الليل. قال: إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار إذا كان قد نوى من الليل السفر، وإذا خرج بعد الزوال فإنه يستحب له أن يتم صومه ذلك، هذا الإتمام، لكنه ما يعتد به. فإن أفطر فليس عليه شيء، وكأنه قول بالتخير، وإن لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الإفطار على وجهين مطلقا، ما دام من بيت لا يجوز له الإفطار سواء خرج قبل الزوال أو بعد الزوال. بس قلنا بعض الأقوال بالدقة تتحلل الأقوال الأخرى، هذا صار غير حكي الآن، صار إذا خرج بعد الزوال مخير، لكن يستحب له أن يتم صومه وإلا هو مخير. المهم احنا خلينا نلزم السافد، لأنه إذا دخلنا في معمعة هاي الأقوال وإحنا ليس علينا أن نقول أن ندرس الشيخ الطوسي ماذا قال، وإنما علينا النصوص ماذا قالت. احنا لسنا شرحا لكتاب، شرحا لأقوال المعصومين سلام الله عليه. زين، فالمهم خلنا نأخذ شيخ الطوسي هكذا يقول: إن خرج، إن لم يبيت النية أتم صومه مطلقا، لأن التبييت شرط سواء خرج قبل الزوال أو بعده، لكن إن بيت النية هنا تفصيل، إن خرج قبل الزوال أفطر لاجتماع الشرطين التبييت والخروج قبل الزوال، وإن خرج بعد الزوال أتم صومه وقضى، لأن هذا الإتمام من باب وجوب الإمساك وليس من باب الاعتداد به. هذا إذن خلينا نلخص هذا القول الرابع بهذا المقدار، ودعنا من تفاصيل ما دار فيه. ما وجه هذا القول؟ واضح حجته الجمع بين الأخبار، أنه نحن أمام طائفتين الأخبار، طائفة تقول الشرط هو الزوال، والثانية تقول الشرط تبييت النية. فإذا كان هكذا مجموعة من الروايات فنجمع بينهما بوك. قال المحقق النراقي قدس سره تعليقا على هذا القول، قال: وحجته الجمع بين أخبار القولين الأولين، حيث إن التعارض بينهما بالعموم والخصوص من وجه، فيقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر، فإن الظاهر يحمل على النص. قال: ومثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شيء. ليش؟ لأنه الطائفة الأولى تقول من خرج قبل الزوال أفطر، يعني مطلقا سواء بيت أو لم يبيت، ومن خرج بعد الزوال أتم مطلقا سواء بيت أو لم يبيت. الطائفة الثانية تقول من بيت أفطر مطلقا سواء قبل الزوال أو بعد، ومن لم يبيت أتم مطلقا سواء قبل الزوال. فيتعارضان في مادة القدر المتيقن. ماذا سيكون قدر المتيقن؟ من بيت وخرج قبل الزوال قدر متيقن افطار، ومن لم يبيت وخرج بعد الزوال قدر متيقن صوم. الحال تنذن بالوسط اللي يحصل التعارض بينهما من وجه. قال: ومثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهدين. هو ما دام نحن أمام هاتين الطائفتين فمقتضى القاعدة أن نجمع بينهما هكذا بوين، بخلاف الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الأمرين. يعني الجمع بينهما بأو، وكأنه يعرض بصاحب الوسائل، مثلا صاحب الوسائل يشوف عنوان الباب قال اشتراط تبييت النية أو الخروج بعد الزوال للإفطار، هو عنوان الباب هكذا، وصاحب الوسائل تعلمون فتاواي عناوين أبواب التي يورد فيها الروايات، فكأنه يعرض بصاحب الوسائل وربما غيره، هذا السؤال الذي أمامنا عنوان الباب هكذا. فيقول: بخلاف الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الأمرين كما اتفق لبعض المتأخرين، يقولنا واحد منهم صاحب الوسائل شوف عنوان الباب عنوانه بأو، فإنه يحتاج إلى الشاهد. الجمع بوين لا يحتاج إلى شاهد، وهذا إذا ذكر سبب وذكر سبب آخر فمعنى كلاهما سبب، أما أن تقول كل منهما سبب هذا يحتاج إلى شاهد. الآن قبل ما ندخل في رد المحقق النراقي على هذا القول، هل هذا الجمع يمكن المساعدة عليه أم لا؟ كأنه لا يمكن المساعدة عليه، والمفروض طبعا أن نؤجل نحن الكلام الآن في مناقشة هذا الجمع وين؟ حينما نحلل الروايات، لأن احنا القول الأول والثاني ما ناقشناه، نريد أن ورا ما ننتهي من هالأقوال المزاحمة ونتفرغ للقولين الأول والثاني أو قل لرواياتهما، ونشوف هالروايات يمكن الجمع بينهما أم إنها متعارضة، أم بعضها أقوى من بعض فيقدم عليه، وإذا تعارضت لمن الترجيح من بينها، هذا شغل بها روايات القول. فهذا المفروض الآن كوجه جمع يدخل في ذلك البحث، وإن كان هو قول مستقل هنا، بس بما أنه طرح كوجه للجمع بين الروايات فالمفروض أننا نؤجله إلى هناك. لكن لا بأس أن نشير هنا إلى ملاحظتين على هذا القول، وبقية النقاش كما قلنا المفروض هناك بإذن الله تعالى حينما نشوف ما العلاقة بين هاتين الطائفتين، وأكيد كنا نسلسل في مراحل طبعا، لكن هنا لكي يعني نحاول مناقشة بمقدار ما هذا القول. أولا، هل يمكن مثل هذا الجمع أو لا؟ نورد الآن ملاحظتين من باب المقدمة، والعربون للنقاش ذلك الذي يأتي. المناقشة الأولى أن الجمع بو أو الجمع بأو متى يكون؟ يكون إذا ذكر، هكذا أعبر، إذا ذكر أحد شقي التفصيل وفهم الشق الآخر من الإطلاق أو من المفهوم، ثم يجي دليل آخر أيضا يذكر شرطا آخر ويفهم شقه الآخر من المفهوم أو الإطلاق أو شيء آخر. هذا الساحة يخاف مبهم. خلنا نأخذ قضية حد الترخص. إذا خفيت الجدران فقصر، ماكو الشق الآخر، ما نص عليه، وإذا لم تخف فلا تقصر، أنت استفدت من المفهوم. كذلك إذا لم يسمع الأذان فقصر، أيضا ما وجد الشق الآخر، فهمت من المفهوم. فهسه من يجي هيك دليل بس شق واحد مذكور الثاني ما مذكور، وإنما فهمناه من المفهوم، فمن يجي دليل آخر مثله فنقول نقيد كل مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. هذا الجمع اللي تعودناه، شلون نجمع بو أو بأو، هذا إلى شغله. أما هنا في هذه الرواية ذكر كلا الشقين منصوص عليهما، مو قرأنا الروايات نحن. الإمام يقول إذا خرجت قبل الزوال فأفطر، وإذا خرجت بعد الزوال فأتم، وإذا بيت النية من الليل فأفطر، وإذا لم تبيت فأتم. فهنا ما أخذ الشق الآخر من المفهوم حتى يقيد بالآخر، كلاهما منصوصان. وإذا كان كلاهما منصوصين فهنا هذا راح يكون ظاهرا في أولا أنه علة تامة، فلا يجمع بو التي تشير لأنه جزء علة، مو أنه علة تامة وأنه وحيد، فلا يجمع بأو. هذا معنى الإمام لما يجعله هو وهو فقط معيارا، مو صح؟ لما يقول الإمام إذا خرجت قبل الزوال فأفطر، وإذا خرجت بعد الزوال فصم، يعني أن هذا هو الضابطة وهو الضابطة الوحيدة، لأنه هو جعل المعيار للصوم والإفطار. فإذا أولا أنها علة تامة، لأن هي أصبحت المعيار، ويعني علة تامة يعني مو جزء علة حتى تجمع بو بعد، وعلة وحيدة فلا يمكن أن تجمع معها غيرها بأو. هذا السافد فكرة، طبعا ما أسان كان محررة بالأصول أو لا، بس بالتأكيد كثير من المطالب التي نتعرض لها في الفقه ليست محررة في الأصول. فهذا إذن كن نفهم إلى أن هذا، هاي الملاحظة الأولى الآن اللي نريدها، لأن قلنا نحن نورد على الأقوال شيء والبقية مفروض هناك. هاي الملاحظة الأولى أن نصوص الواردة في القول الأول والثاني تأبى الجمع بو وبأو، لأنها نص في كونها علة تامة، يعني علة تامة يعني لا تقبل بو، مو جزء علة ووحيد، فما تقبل بأو. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أيضا نثيرها هنا أمام مدرسة الشيخ الطوسي، بأنه لماذا جمع بين السببين في الإفطار، وقال أن شرط الإفطار هو قبل الزوال وتبييت النية، لماذا لم يجمع بين السببين في الصوم، ويقول أن الصوم إذا خرج بعد الزوال ولم يبيت النية؟ من حقنا أن نطالب بهذا الجمع، ليش أنت جمعت بين السببين بو للإفطار، خو اجمع بين السببين بو للصوم، كلاهما منصوصان، مو كلاهما منصوصان. قد تقول أكو فرق، نعم أكو فرق في تخلف جزئي العلة. الآن أنت إذا جمعت للإفطار بو معنى إذا تخلف أحدهما صام، بينما إذا جمعت للصوم بو إذا تخلف أحدهما أفطر. أكو ثمرة إذن بالفرق. فأنت الشيخ الطوسي تقول السببان واردان في مجموعة الروايات، خو مثل ما هما واردان اثنيناتهم للإفطار واردان اثنيناتهم للصوم أيضا، فليش تجمعهم اثنينهم للإفطار وخليتنا لما يتخلف أحدهما نقول عليه أن يتم الصوم؟ خو اجمعهم للصوم، فإذا تخلف أحدهما وجب عليه الإفطار. كلاهما منصوصا، منصوص أنه إذا خرج قبل الزوال فأفطر، وإذا خرج بعد الزوال فأتم. إذا بيت النية فأفطر، إذا لم يبيت النية فصم. جيد، خو ليش تجمع بين مقدمتي ذني؟ خو أجمع بين هاتين المقدمتين. هاي إذا سمحتم إحنا مناقشات قد تأخذ من عندنا الوقت، هو مخلص الوقت. المناقشات إذا يعني تفضلتم علينا تخلوها بعد الدرس حتى تتسلسل الأفكار أمامنا. إذن الآن هاي الملاحظة الثانية اللي نثيرها الآن، وقلنا بقية الكلام وتفصيله إنما يكون بإذن الله تعالى وين؟ حينما نناقش الروايات. المحقق النراقي ماذا رد عليه؟ رد عليه قدس سره بأنه مبني على تقييد كل من أخبار الأول والثاني بالآخر، فيقال إن المراد بأخبار الإفطار قبل الزوال أنه مع التبيت، وبأخبار الإفطار مع التبيت أنه كان قبل الزوال. والحقيقة هذا ليس من باب الجمع، هذا هو القدر المتيقن، هذا لا يحتاج إلى جمع، هذا هو القدر المتيقن. لكن يقول حملنا أخبار الإفطار قبل الزوال بأنها مع التبيت مراعاة للآخر، وحملنا أخبار التبيت على أنها قبل الزوال مراعاة للآخر. ما تحتاج إلى هذا الحمل، هو القدر المتيقن هذا. زين، بعد ماذا قال؟ قال ويبقى الجزء الآخر من الأخبار الأولى، أخبار الزوال، وهي الصوم بعد الزوال مطلقا بلا معارض فيعمل به. شلون بقت بلا معارض أخبار ما بعد الزوال؟ تصير معارضة مع عدم التبيت، مع عدم التبيت. فقوله ويبقى الجزء الآخر من الأخبار الأولى أخبار الزوال، يقول قبل الزوال جمعناها مع التبيت وخرجنا بلا، فتبقى أخبار بعد الزوال بلا معارض، لا معارض، وهو مع عدم التبيت، لأن أخبار بعد الزوال يكون حكم الصوم، وأخبار عدم التبيت يكون حكم الإفطار، فإذن يوجد معارض. لاحظ قول المحقق نراقي، يقول ويبقى الجزء الآخر من الأخبار الأولى أخبار الزوال، يعني وهي الصوم بعد الزوال مطلقا، قال بلا معارض فيعمل به، لا تبقى بمعارض. بعد الزوال الطائفة الأولى شو تقول؟ تقول صوم، والطائفة الثانية مع عدم التبيت تقول افطر، فإذن يبقى بمعارض. وعلى هذا فيبقى حكم السفر قبل الزوال بدون التبيت. على كل الله نحتاج أن نطيل، يريد يراجع ويناقش وليكن هذا لكم، هذا في مستند الشيعة المجلد العاشر صفحة 364، فيه طبعا مناقشات المحقق النراقي، لكن نحن بعد أن ناقشنا أصل القول فنحتاج أن نطيل النقاش مع كلمات المحقق النراقي. فالحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.